السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين من ذريتك وأبنائك المنتجبين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم. والليل يشهد لي بأني ساهر إن طاب للناس الرقاد فهوموا بي قرحة لو أنها بيلملم نسفت جوانبه وساخ يلملم قلقا تقلبني الهموم بمضجعي ويغور فكري في الزمان ويتهم ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويظمى الضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم مثل ابن فاطمة يبيت مشردا وحسين ويزيد في لذاته يتنعمون
يرقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين وليس ينكر مسلمون ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء الأعظم خرج الحسين من المدينة خائفا على دين جده كخروج موسى خائفا يتكتم قوى بضعون من المدينة وسافر حسين خايف من خلفه محمد وام الابن وحالة محمد يا خلق تشج الأعادي مشقوق جيبه ويلطم الهام وينادي يا حسين لا تسود الضعان ذايب فادي كل ما تلوم الناس يصف جراح اليدين يا حسين سرطان البلاء تطلع الناس تشيعا وتسرج على الخير وانت يا سلطان المدينة تطلع يا حسين دخذوني وياكم يا ضي العين والله تتنومس بنصرك يا ابو سكنة وانا نصيب الحزن ومقاس المصايب لي الفخار وصيت بيام الحرايب قاسيت انا هوا للجمل ويام صفين قاسيت نهوى للجمل يا ويام صفين ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جاء عن نبينا الكريم وصراطنا القويم أبي القاسم محمد ص صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لأمير المؤمنين، قال في حق أمير المؤمنين يوم غدير خم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما دار. هذه إحدى فقرات الخطبة النبوية يوم غدير خم، خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غدير خم، خطبة طويلة جدا استمرت ساعة من الزمن كما في رواياتنا، وقد نقلها بكل فقراتها الشيخ الطبرسي في الاحتجاج، والفتال النيسابوري في روضة الواعظين، والسيد ابن طاووس في الإقبال. وأما الخطبة الغديرية التي تقرؤونها وتسمعونها من كتب الجمهور فهي أجزاء وفقرات انتقاها هذا الحافظ أو ذاك المحدث، فمسند أحمد ابن حنبل ينقل فقرات من خطبة الغدير ولا ينقلها كاملة، صحيح الإمام مسلم ينقل فقرات من خطبة الغدير ولا ينقلها كاملة، وهكذا سائر كتب السنن والمسانيد والجوامع الحديثية. ولذلك ينبغي للإخوة الأعزاء إدمان قراءة خطبة الغدير كما جاءت في مصادرنا، لأنها تضمنت معارف هامة بدأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحمد والثناء على الله وتقرير صفاته الجلالية والجمالية والإقرار على نفسه بالعبودية لله، ثم تحدث عن ركني الإسلام: الكتاب والعترة، وأكد على دوام تلازمهما، ثم تحدث عن إمامة الأئمة الاثني عشر، مو بس إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، إمامة الأئمة الاثني عشر، علي والأوصياء من ولده صلوات الله وسلامه عليهم. ثم تكلم عن آيات اللعن والعذاب على أئمة النار، وصرح بأنهم أعداء أمير المؤمنين عليه السلام، وتحدث عن آيات الجنة وبشر بها شيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه،
ثم صرح بنزول جبرائيل عليه بآية إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب، آثار تنصيب أمير المؤمنين إماماً ووصياً، وتبليغ إمامة ولده من الحسنين إلى المهدي المنتظر، ثم بشر بالمهدي المنتظر. خطبة النبي يوم غدير خم في مصادرنا ذكر فيها الإمام المهدي نحو 4 مرات أو أكثر. تحدث النبي صلى الله عليه وآله عن ولده المهدي في نحو 20 جملة، هذا كله لا تقرأه في كتب جمهور المسلمين، ولا تسمعه ممن ينقل حديث الغدير من كتب الجمهور. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيعة لعلي من الرجال والنساء، ثم أمر الحاضرين بتبليغ حديث الغدير، وهذا الأمر لا يخص من حضر في ذلك اليوم، هذا الأمر تكليف لأمة رسول الله إلى قيام الساعة. أمر أن يبلغ الشاهد الغائب. أنت ما تسمع من حديث الغدير كما ينقل في كتب الجمهور إلا إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال للناس: إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني مسؤول وإنكم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نقول إنك قد بلغت ووفيت فجزاك الله خيرا. فقال: فإني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، وإن اللطيف الخبير أنبأني إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة. ثم أخذ بضبعي أمير المؤمنين ورفعه إليه على المنبر المنصوب من أحداج الإبل، وقال هذه الكلمات التي تشرفت بتلاوتها في صدر المجلس: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما دار. وكأن حديث الغدير مختص بإمامة سيد الأوصياء علي وحده، وهذا غير صحيح. خطبة النبي يوم الغدير تكلمت عن إمامة الكتاب والعترة، وتكلمت عن إمامة الأئمة 12، ونصت على إمامة وخلافة علي، وتحدثت عن إمامة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. في هذه الليلة أحببت أن أذكر هذه الفقرة من حديث الغدير، وأتحدث حولها ضمن مسألتين رئيستين بإيجاز. الأولى: المحاولات التآمرية على حديث الغدير، والثانية: بيان المعنى الإجمالي لهذه الفقرات، والإجابة عن الإشكال التقليدي عليها. أولاً، في رواياتنا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعد لحجة الوداع بدعوة المسلمين من كل بقاع الأرض في السنة 10 للهجرة، يعني المسألة ما كانت مفاجأة بالنسبة لرسول الله. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعد العدة لهذا البلاء، أمر رسوله في الآفاق أن يدعو المسلمين للحج في السنة العاشرة للهجرة، فجاء المسلمون وتقاطروا من كل مكان حتى بلغوا أكثر من 120,000 حاج، حجوا برسول الله بحج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مناسك الحج، خرج من مكة وأمر المسلمين بالخروج من مكة يوم 15 ذي الحج، وأمرهم بالتوجه إلى غدير خم. أنا أنقل لك عن رواياتنا، وهذا ما يندر للأسف الشديد تلاوته على المنبر، أكثر ما ينقل على المنبر حديث الغدير كما يروى في كتب الجمهور. في رواياتنا أن النبي صلى الله عليه وآله خرج وأمر الحجيج بالخروج يوم 15 إلى غدير خم، ولما وصلوا إلى غدير خم نصبوا خيامهم وكل منهم أخذ موضعه، وأمر النبي برد المتقدم السابق واستلحاق المتأخر، فلما اجتمعوا أمر النبي سلمان والمقداد وعمار وأبا ذر فكسحوا وكنسوا الأرض تحت دوحات كبيرة وقلموا بعض أغصانها النازلة إلى الأرض، وأمرهم بصناعة منبر من حدوج الإبل، فوضعوا الحصى وفوق الحصى حدوج الإبل وفوق حدوج الإبل البسط والفرش، فصلى النبي بالمسلمين صلاة الظهرين يوم غدير خم يوم 18 ذي الحج السنة العاشرة للهجرة، ثم أمر بعلي فأدناه إليه ورفعه إليه وأخذ بضبعيه وقال كلماته الشهيرة ونص عليه وعلى أبنائه وأبلغ الأمة أن الإمامة في علي وفي ولده إلى قيام الساعة لئلا يطمع طامع في هذا المنصب. رواياتنا تقول في نفس مكة في ذيك السنة اجتمع جماعة من المسلمين وكتبوا صحيفة على زوي الخلافة عن أهل البيت بعد رسول الله، وهذه الصحيفة التي كان الإمام الصادق عليه السلام يقول عنها إذا كتب الكتاب قتل الحسين، هذه الصحيفة التآمرية، صحيفة التآمر على خلافة رسول الله، هي التي انتهت إلى قتل الإمام الحسين عليه السلام. الناس كانوا يفسرون الأحداث بعد النبي بأنها ما صار شيء، يعني استبدال شخص مكان شخص، النبي كان وده أمير المؤمنين يصير خليفته مباشرة بلا فاصل، ترى ما صار شيء. علي بن أبي طالب كان ولد شباب في أول عمره، الذي قدم على علي أيضاً مهم شخص بعيد عن رسول الله، شخص من مشاهير أصحاب رسول الله، ثم هو صهر رسول الله، منتبه جيدا، أبو زوج النبي صلى الله عليه وآله، ثم إن أمير المؤمنين لم يحرم من الخلافة، البعض يفسرها بهالطريقة، أمير المؤمنين آلت إليه الخلافة بعد شيوخ الصحابة، بعد أبي بكر وعمر وعثمان آلت الخلافة لعلي، فعلي لم يحرم بتاتا من الخلافة. بعض الناس يفسر الأحداث الجارية بعد رسول الله بهذه الصورة بهذه الكيفية. لكن أهل البيت لا يفسرونها بهذه الكيفية، أهل البيت يفسرونها تفسيراً قرآنياً، يفسرون ما حدث بعد رسول الله بالانقلاب. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبلها الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. المسألة مو باستبدال شخص مكان شخص، ولا هو مسألة تأجيل خلافة أمير المؤمنين، بدل أن يكون الخليفة المباشر بعد رسول الله بلا فاصل ما صار شيء، هو صار الرابع. بعض الناس يتصور هالشكل، المسألة ليست هكذا، المسألة انقلاب. حتى في كتب إخواننا الجمهور، مو بس في كتبنا، مو بس في الكافي تفسير هذه المسألة بالانقلاب، حتى في البخاري ومسلم، اقرأ أحاديث الحوض التي نقلها البخاري في صحيحه ونقلها الإمام مسلم في صحيحه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بجماعة يحلؤون عن الحوض، يحلؤون يعني يبعدون، يذادون، يمنعون من الحوض، من ورود حوض رسول الله يوم القيامة، لا يسقون منه. فأقول: أي رب أصحابي، يعني النبي يقول هؤلاء الذين يذادون أصحابي. فيأتيه النداء من الله: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا في البخاري وفي مسلم، هذا مو في الكافي، أنا ما قاعد أقرأ لك من الكافي ولا قاعد أقرأ لك من إكمال الدين وإتمام النعمة للشيخ الصدوق، في البخاري. يأتيه النداء من الله: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي بعض الألفاظ: إنهم لم يزالوا مرتدين. البعض يجي يقول لك روايات الردة ينفرد بها الشيعة، الشيعة يقولون بردة الصحابة، حاشا لله، الشيعة ما يختلقون الروايات من عندهم، روايات الردة موجودة عند الشيعة في الكافي وموجودة عند جمهور المسلمين في البخاري وفي مسلم. الكلام مهب عن الردة عن الإسلام، مهب الكفر بالله، الكلام الردة عن بيعة علي يوم الغدير. هؤلاء الذين رجعوا عن بيعة علي يوم الغدير بعد أن بايعوه، انتهى مشروعهم إلى إيش؟ إلى قتل الحسين بعد شهادة رسول الله بنحو نصف قرن. حتى تعرف الأمة هل كانت سائرة على مسير النبي ولا عكس السير؟ لو كانت الأمة متبعة لسنة رسول الله، هل سنة رسول الله ستأخذ الأمة إلى إبادة عترته بعد نصف قرن من شهادته، بعد 50 سنة؟ مدة وجيزة جدا. ما عرف الناس أن الأحداث الجارية بعد النبي كانت انقلاب وردة إلا بعد شهادة الحسين. الإمام الحسين كشف الأوراق. ليش الروايات تعبر عن الإمام الحسين بأنه شنو؟ مصباح الهدى، مصباح، يعني الناس كانوا في ظلام، كانت الأمور مختلقة عليهم، لذلك في زيارات أهل البيت للإمام الحسين شو يقول؟ يقول: لتستنقذ الناس من الضلالة والجهالة. الإمام الحسين سفك دمه ليستنقذ الناس من الضلالة والجهالة. بعد شهادة الحسين زالت الجهالة وانكشف الدجى وانتبه من كان غافلاً إلى أن ما جرى بعد رسول الله لم يكن مجرد استبدال شخص مكان شخص، وما كان مجرد تأجيل خلافة أمير المؤمنين، بدال ما يكون الأول صار الرابع. ليس الأمر هكذا بهذه البساطة، الأمر استبدال مشروع بمشروع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألغى كل زعماء الجاهلية، أبعدهم عن المراكز الأولى في الإسلام. بعد شهادة رسول الله كل رموز الجاهلية الذين أبعدهم رسول الله عن المراكز الأولى جيء بهم إلى الصدارة من جديد. ولذلك ما كان للأحداث أن تتطور إلا بالكيفية التي حصلت، ما كانت النتيجة إلا أن يقتل الحسين بتلك الصورة البشعة التي اقشعرت لها أظلة عرش الله مع أظلة الخلاق، والتي أذلت الأمة منذ ذلك اليوم وإلى ظهور المهدي. التآمر على الغدير تآمر على الإسلام، تآمر على رسول الله، تآمر على الحق. الحسين ما قتل يوم 10 محرم، 10 محرم هذا الحصاد، هذا النتيجة. الحسين قتل من أول ما أبعد علي عن مكانته التي مكنه فيها رسول الله بأمر الله. ولو الأمة سلمت الأمر لعلي كما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله لأكلت الأمة من فوقها ومن أسفل منها. هذا فكرة عن الردة، عن المؤامرة، عن المشروع الجاهلي الذي انتهى بقتل الحسين صلوات الله وسلامه. فكرة موجزة، هناك تفاصيل كثيرة لا يتسع الوقت لعرضها بخدمتكم. المسألة الثانية المعنى الكلي لهذه الكلمات والإجابة عن السؤال التقليدي الذي يطرح حولها: من كنت مولاه، يعني من كنت أولى به من نفسه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينعى نفسه، يقول: إني أوشك أن أدعى فأجيب. هذه قرينة. ثانيا كان يسأل المسلمين، يقول لهم: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ فلما قالوا بلى قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، يعني من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه. اللهم والي من والاه، يعني أحب من أحبه، وعادي من عاده، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما دار. البعض يتساءل هنا، يطرح إشكال، يقول: إذا النبي فعلا دعا لعلي وأشياعه بالنصرة، هل فعلا الله سبحانه وتعالى نصر أشياع علي منذ يوم الغدير إلى اليوم؟ هل انتصر أشياع علي؟ يقول لك: لا. هذا بعض كتاب الجمهور يقول لك: هذا دليل على أن هذه الفقرة مقحمة في خطبة الغدير، النبي ما قال: وانصر من نصر، انتوا افتريتوا على رسول الله العبارة، مع أن هذه العبارة موجودة في مسند الإمام أحمد، مو بس في مصادر الشيعة، في سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني، لكن يقول الواقع يكذبها. كيف تجيب على هذا السؤال؟ الجواب نقضاً وحلاً. من الجهة النقضية اقرأ القرآن، دعك من الحديث، الحديث بتقول الشيعة زادوا فيه، لكن القرآن ماذا تقول؟ في قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. شو رأيك؟ نبي الله زكريا ألم يوضع في ساق شجرة ثم نشر بالمنشار؟ ولده يحيى ألم يقطع رأسه ويهدى لبغي من بغايا بني إسرائيل؟ وين اللي الله يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا؟ الله سبحانه وتعالى يقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أين وراثة الصالحين للأرض؟ هل ورث الصالحون الأرض إلى اليوم؟ هذا جواب نقضي. الجواب النقضي لا يحل الإشكال، وإنما يوسع الإشكال فيجعل الإشكال يرد على من؟ على نفس المشكل. أنت تشكل على الشيعة أن النبي قال وانصر من نصره ولم ينتصر أشياع عليه، أنت تؤمن بالقرآن، هذا القرآن فيه آيات لم تتحقق إلى الآن، شنو بعد بتقول الآيات القرآنية باطلة؟ الحل ما هو؟ الجواب الحلي ما هو؟ الجواب الحلي أن اللغة العربية فيها حيل وأساليب لغوية بيانية واسعة. أولاً الألفاظ في اللغة العربية لها معنى مباشر ولها معنى مقصود. المعنى المباشر اللي يعبرون عنه علماء الأصول بالدلالة التصديقية الأولى، والمعنى المقصود اللي يعبرون عنه بالإرادة الجدية أو الدلالة التصديقية الثانية. يعني أنت أحياناً ابنك يكسر زجاجة النافذة، أنت شايفة بعينك، تصيح له تقول له يا فلان تعال، من اللي كسر الزجاجة؟ أنت تسأل، هل تريد جواب؟ يعني أنت ما تدري من اللي كسر الزجاجة؟ لا، هذا سؤال العارف. أنت صحيح كلامك ظاهره السؤال، لكن واقعه التوبيخ. مهب دائما الدلالة الجدية تتطابق مع الدلالة المباشرة، أحياناً اللفظ يحمل دلالة لغوية معينة لكن قصد المتكلم شيء آخر. تدخل محل أو تدخل الحسينية تطلع تشوف واحد مسكر عليك، تقعد تنتظر 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة ثلث ساعة نص ساعة، يا الله يطلع لك واحد يجي صاحب السيارة، تلتفت عليه شو تقول له؟ هل هذه سيارتك؟ هل أنت تسأله الآن؟ أنت قاعد تشوفه قاعد يفتح السيارة بيركب، أنت ما قاعد تسأله، وإن كان كلامك في صيغة سؤال لكن كلامك اعتراض عليه، تبكيت له، عتاب له، تعنيف له. النبي صحيح أنه صاغ المسألة بصيغة شنو؟ الدعاء، لكن الدعاء ليس دائماً يراد به مجرد الدعاء. النبي يريد أن يبين مكانة علي ومكانة أشياء علي، هذا إخبار في صيغة الإنشاء. مثل ما تشوف واحد تقول له أنت منو، يقول لك أنا ابن فلان، تقول له رحم الله أباك. أنت مو قصدك تدعو لأبيه، قصدك تمدح أباه، تثني على أباه على أبيه بصيغة إيش؟ الدعاء. فإذا أولا الدلالة التداولية أو الجدية من هذا الدعاء هو الإخبار بمكانة أمير المؤمنين ومكانة أنصاره ومحبيه، هذا أولا. ثانيا هذا الدعاء ينشئ حكما شرعيا وهو وجوب ولاية علي واتباعه ونصرته وحرمة مناوءة أمير المؤمنين وخذلانه وعداوته. النبي في صدد تشريع حكم، هذا اثنين. ثلاثة النصرة لعلي وأشياعه ستتحقق قطعاً كنصرة الله لرسله والذين آمنوا في الدنيا ستتحقق، كوراثة الصالحين للأرض، هذا وعد إلهي محتوم التحقق. لكن متى تتحقق؟ روايات أهل البيت تقول تتحقق في الكرة والرجعة. حتى الإمام الحسين عليه السلام، الإمام الحسين سينصر في الكرة والرجعة. قتيل العبرة وسيد الأسرة، المنصور يوم الكرة. دعاء الإمام العسكري في يوم الثالث من شعبان الذي يرويه الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد. احنا من عقائدنا عقيدة الرجعة، وعقيدة الرجعة ما أخذناها من كتب اليهود ولا كتب النصارى، عقيدة الرجعة في القرآن. يوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا. الإمام الصادق يسأل أحد أصحابه يقول ماذا يقول الناس في هذه الآية؟ قال يقولون إنها يوم القيامة. قال يوم القيامة الله يحشر فوج ويترك فوج؟ يوم القيامة الله يقول وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، هذه آية يوم القيامة. وأما يوم نحشر من كل أمة فوجا هذا يوم الرجعة، يوم الكرة. فإذا حديث الغدير يدل بوضوح على نصرة علي وأشياع علي ولو بعد حين، يوم ظهور المهدي، يوم الكرة، يوم الرجعة ولو بعد حين. هذا وعد إلهي واجب التحقق، دعاء نبوي واجب الاستجابة، ما يستجاب فورا، الله سبحانه وتعالى له حكمة. الإمام الحسين دعا على قتلته ولم يستجب دعاؤه فورا، وإنما استجيب بعد سنين من قتله، انتبه جيدا. ولذلك حديث الغدير من مستندات إمامة أهل البيت عامة وإمامة الإمام الحسين خاصة. ومن هنا الإمام الحسين صلوات الله عليه لما دعي لبيعة يزيد امتنع. البعض يقول ليش يمتنع الإمام؟ ليش ما عمل بالتقية ليحفظ نفسه؟ لماذا يهلك نفسه؟ هذا السؤال لا مكان له من الإعراب، لأن الإمام الحسين كان يعلم أنه يقتل حتماً وجزماً، بايع أو لم يبايع، بقي في المدينة أو بقي في مكة أو ذهب إلى العراق يقتل يقتل. وهذا الكلام قاله الإمام الحسين لأخيه محمد بن الحنفية لما قال له يا أخي لو لحقت باليمن فإن فيها شيعة أبيك، فإن تم لك الأمر على ما تحب، وإلا لحقت بالجبال وشعوب الرمال. قال: يا أخي لو كنت في جحر حهامة لما تركوني حتى يستخرجوني ويستخرجوا هذه العلقة من جوفي. يعبر عن قلبه الشريف بالعلقة، العلقة يعني قطعة الدم. الإمام الحسين عالم بما يكون، هو كان يعلم أن قتله محتوم، وأنه لو بقي في المدينة لقتل قتلة باردة لا يترتب عليها هذا الأثر، لو بقي في مكة لقتل قتلة باردة لا يترتب عليها هذا الأثر. رجل مؤيد مسدد مكلف من قبل الله، مو أنا ولا أمثالي نعلم الحسين تكليفه ليش وما ليش. الإمام الحسين لما كان يعلم سلامة نفسه بقي على هدنة أخيه الحسن 10 سنين. الإمام الحسن استشهد 50 للهجرة، الحسين بقي على هدنة أخيه الحسن من 50 إلى 60. لكن يزيد كاتب لابن عمه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان: اقتل الحسين ولو رأيته متعلق بأستار الكعبة. والحسين عالم بهذا، انتبه جيد، لذلك امتنع عن بيعة يزيد وقال كلمته الشهيرة: وعلى الإسلام السلام حيث بليت الأمة براع مثل يزيد. وخرج من مجلس عامل يزيد على المدينة وأمر فتيانه بإعداد الرواحل والهوادج المبطنة بالحرير والديباج، وأقبل يتقلب على قبر جده المصطفى. صف قدميه راكعا وساجدا وقائما وقاعدا، نال ورده عند ضريح جده رسول الله، نادى: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أنا الحسين بن علي فرخك وابن فرختك وسبطك الذي خلفتني في أمتك، فاشهد عليهم يا جد، فلقد خدعوني وكذبوني وما حفظوني، وهذه شكواي إليك حتى ألقاك. وضع رأسه الشريف على ضريح جده رسول الله، هومت عيناه بالنوم، فسطع له نور من قبر جد، رأى جده في كتيبة من الملائكة ورعيل من الأنبياء، وقد أخذه إلى صدره، قال: خذني إليك يا جد. قال: بني حسين، إن لك درجات لا تنالها إلا بالشهادة، لا بد لك من الرجوع إلى دار الدنيا، ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستري، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكة، جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم رأسي.
قبل أبان المشي فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء إنما الدنيا أعدت لبلاء النوبلاء لكن الماضي قليل في الذي قد أقبلا لكن الماضي قليل في الذي قد أقبلا فاتخذ درعين من حزم وعزم سابغ ستذوق الموت ظلما عاريا في كربلا وستبقى في ثراها وكأني بلئيم أيوا حسينا وكأني بلئيم الأصل شمر قد علا صدرك الطاهر بالسيف يحز الودج أفاق الإمام من نومته وادعى قبر أمه الزهراء وقبر أخيه الحسن ثم رجع إلى داره صاح بالفتيان أن يخرج العقائل وكرائم بيت النبوة خرجت كل عقيلة مع الرجل المعد لها رملة مع القاسم ليلى مع الأكبر وبقيت فخر المخدرات زين أرسل إليها الحسين ولده ابن أخيه اعتذرت لهما عرف الحسين مرادها رفع راسه وندى قوم بساع طال عختك يا عبا خل نضعن قبل ما تسمع الناس وعلينا يا ابن ابو يا الخلق تلتم طلعت زينب والضعان طوح دليلا ولن بتل الضعان صوت العليلا يا حاج الضعن بال الحال يرحم
خرج الحسين من المدينة خائفا الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله اللهم صل على محمد وآله وعجل لوليك الفرج والنصر والتأييد والعافية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آتنا خير الدنيا والآخرة واصرف عنا شر الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إلى أرواح موتانا وموتاكم وموتى المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، الفاتحة قبلها صلوات.